بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك أو فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قوله: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ كأن هذا أراده أن يقول: لا يكون إلا عند الضرورة، لا يكون إلا عند الضرورة، أن الإنسان لو كان في بلاد حرب واحتاج إلى مال أو احتاج إلى شيء ضروري جاز له أن يؤاجر نفسه من مشرك في دار الحرب. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم ومسلم بن صبيح عن مسروق قال حدثنا خباب قال: كنت رجلا قينا. ما معنى قين؟ الذي يصنع السيوف. فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضى، يعني المال كله اجتمع عند العاص، فذهب يأخذ منه ماله فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. هنا وقفة بسيطة جدا، وهي أن العرب يتميزون بميزات عجيبة، يتميزون بالصدق لا يكذبون، ويتميزون بإعطاء الحقوق لا يسلبون ولا يختلسون من أحد، لا قوي ولا ضعيف، يعني كل واحد له حق يأخذه. حتى أنهم أنشأوا في الجاهلية حلف يسمى بحلف إيه؟ الفضول، لنصرة أي مظلوم، أي حد مظلوم يأخذه. ولكن للأسف الشديد بعد ما جاء الإسلام نقضوا كل المواثيق هذه مع المسلمين، يعني صار الظلم والكذب والافتراء والجور على المسلمين، حتى أنهم اضطروا إلى شاب أبي طالب وأخذوا أموالهم ودورهم وأخذوا كل شيء. هذه الأشياء التي كان عار وشنار على العرب أن يفعلوها، لكن مع هؤلاء المسلمين طبعا نقضوا هذه العهود تماما. فهنا قال له: اديني حقي. شيء طبيعي أنه هو هيديله. فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، عندي شرط وهو أنك تضرب محمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا، يعني إذا مت وبعثت فلن أعطيه، أو حتى تموت وتبعث، أما الآن فلا. فقال له: وإني لميت ثم مبعوث. طبعا كانوا يشكون في قضية البعث، في قضية البعث لما جاء رجل وقال: يا محمد، وجاء بعظم دالي، أتزعم أننا إذا متنا وكنا كهذه عادنا الله؟ قال: نعم، يعيدك ويدخلك النار. الحديث في ضعف، لكن الشاهد هنا بأنهم كانوا يكفرون بالبعث، لا ليس عندهم هذا الأمر موجود، فكأنه يسخر. وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. أما تيجي بقى يوم القيامة بقى إيه؟ يحلها إيه؟ ونعطيك حقك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وعلى هذا قلنا يجوز الإجارة، أو الإنسان يؤجر نفسه في بلاد الشرك عند الضرورة، عند الضرورة لاحتياجاته، وخاصة أن غالب هؤلاء المسلمين الذين كانوا من المستضعفين كانوا أصحاب حرف نادرة، يعني غالب هؤلاء الذين كانوا يعملون في حرف، لأن أيضا قريش كانت تمنع أي مسلم أنه يعمل في أي حاجة، يعني ضيقوا على إلا ما كان من حرف نادرة، فهذه كانت مميزة عند المسلمين، فكانوا يعملون وأيضا كانوا يراوغون في قضية الأجور. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، وقال: كان يقال السحت، الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرصيط. قول: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. أنا تقريبا المرة الماضية تكلمت على قضية الأجر على كتاب الله عز وجل، أو على العلم والأمور التعبدية، فقلت إن أرباب السلوك وأصحاب القلوب لهم فقه في هذا، يعني ليس الأمر على الإطلاق، حتى يعني لا يهولن قول الجمهور. الجمهور أيضا يقولون هذا الكلام مثلا في مسألة معينة، ولكن لهم فقه معين، يعني لا أخذ الأمر على الإطلاق. حتى أن الشوكاني رحمه الله تعالى مرة قال: لا يهولنك قولهم قال الجمهور، بمعنى إني مش أخذ كلام قول الجمهور أو كلام العلماء كلام محجر، لازم أنظر في العلة الشرعية وأتأمل في المراد من هذه المسألة، لأن يعني ربما ترى مسألة لا تجد فيها دليلا قط إلا أدلة عامة، أدلة عامة من بعيد تأخذ الوجهين. إذن أنا كطالب علم لابد أن أنا أنظر للمصلحة التي يكون فيها أقرب إلى الله عز وجل. فمثلا في حديث أبي سعيد لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العزل، أجاز العزل، فقال: ما لهم ألا يعزلوا، يعني لا حرج، ما من نسمة قدر لها أن تكون إلا كانت. طيب الجمهور على ايه؟ على ان جواز الايه؟ العزل. ومره حصلت مشكله كنت سئلت هذا السؤال، وبعدين الشيخ مصطفى الحلقه اللي بعدها قلت له طولت يعني المفروض كذا، واتكلمت كلام يعني، فالمذيع اخذ من كلام ان انا بقى احرم، فجاء الشيخ مصطفى قال: لا، هذا قول الجمهور وخطا. فهنا الحديث ظاهر انه يجوز العزل، لكن الجزء الذي بعده: ما من نسمة قدر لها أن تكون إلا إيه؟ كانت. قال ابن عباس: إنها إلى الزجر أقرب. إنها إيه؟ لأن هنا قضية فقه. ما من نسمة قدر، من الذي قدر؟ الله عز وجل. إذن أعزلت أو لم تعزل؟ لما جاء رجل واستأذن صلى في العزل فأجاز له، فحملت الجارية رغم أنه عزل، فالسلام أقر، يعني قال إن هذا تقدير من الله عز وجل، لو سكب هذا الماء على صخر وأراد الله منه الولد نجا. فنفس القضية أيضا في باقي الأمور التي تتعلق بالسلوك، لا تكن الأمور عندك جافة، يعني أي أمر تعبدي أيا كان الأصل فيه التقرب إلى الله عز وجل. فإن أجاز الشارع لبعض القلوب الضعيفة، أدي لك أنا مثال: لو خيرت بأن هذا الأمر له أجرة قيمتها 1000 جنيه وله ثواب عند الله عز وجل 1000 حسنة، أيهما تختار؟ واحد يجيبني، ها؟ 1000 حسنة أكيد لا، هو بالميزان اللي بنزن بيه احنا الأمور، لا يجوز إن أنا ده الأصل إن أنا أخذ 1000 جنيه دول حاضر، يجوز إن أنا إيه الجمهور على أنه 1000 جنيه حاضر، هذا يدل على سفة في العقل. لكن أنا الآن مضطر، أنا الآن رجل ماليش مهنة، رجل ضرير، رجل عاجز، رجل ما عنده أي شيء، ومتقن للقرآن، وعاوزين نجيب ونزق له ندي له راتب فرض وعضى على ما لها شروط. الأقرب كل ما انزل كده، كل ما تنزل في التدني، كل ما تلاقي ان برضو في ضابط ممكن ايه يرفع من خسيستك، لا تشارط، يعني نزلت انت في اي امر شرعي وبس اهو ما فيش سبيل، لا تشارط. والعلماء كثير من هذه العلماء قال بهذا، بمعنى ان انا لو اخذت اجر اللي يدهون خلاص، او اعيش بيه خلاص، وتمشي ايه الأمور، لكن أنا لا أشارط. طيب يجوز المشارطة؟ الجمهور يجوز المشارطة. إن أقول له هاخد حفظ قرآن وتديني في الشهر 2000 جنيه، طب يا عم 2000 كتير، طب ممكن خليهم 1000، ماشي، ما دي مشارطة. إذن قضية اللي أنا عاوز أوصلها يا إخوان، إن قضية حينما ترى أن الأمر تعبدي فيه قربة لله عز وجل تحتاج من قلبك إلى وقفة وتدرج فيه المسألة. إني لو أنا عندي قدرة ما أخدش حاجة خالص، ده الشيخ عبد الله كده راجل موظف ومعاه بياخد مرتب حوالي 3000 جنيه تقريبا في الشهر، وعلى وقت توصل ل 2000 يبقى 5، بيأذن. هل ممكن الشيخ عبد الله يجي يقول لنا هاخد أجر على الأذان؟ طبعا لو قال قلوبنا تتغير منه ونزعل. لكن واحد زي أبو سهل لو جاء قال، وأبو سهل برضه بياخد تقريبا برضه عنده حوالي 18 فدان، واحد زي حالاتي لو جيت قلت لكم ان انا عاوز اجر على الاذان، طبعا هتقولوا لي ماشي، بس ايه النفوس ايه تتغير. اذن لابد يا اخواننا ننزل الامر الشرعي فيما نزل، ما ناخدش ايه احكام جافه زي الصخر كده وتضرب فيها الدماغ. ولذلك كلما الانسان في امر الاخره وفي امر الامور الشرعيه كلما علا كلما نبل. وذلك بعض اهل العلم ضعف من اخذ اجر على الايه الحديث، مش القران، بس من القران بيقول الحديث، يقول لك فلان هذا. وذلك التمس الى عفان بن مسلم بعض العذر، يعني بعض قال ده كان بياخد اجر وزجر وزجر شديد جدا، وواحد يعني سب والعياذ بالله، قال هذا خسيس، هذا صفه نعته انه كان بياخد اجره على التحديث. طب ايه سبب عله الرجل ده؟ الرجل هذا وقف في الزيك الذهبي ونقل عن اقوال اهل العلم ان الامام احمد لما سمع ذم في عفان بن مسلم قال وقف لله وقفه يغفر له بها كل ذله. لما جاء امير المؤمنين بعت له امتحان عشان خلق القران، فوقف وقفه صلبه جدا وقال عهدي كذا 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 كذا، أن كل من سبق عيت كذا من التابعين وتابع الأتباع يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فبالتاني بيقول له سيقطع عنك الخليفة الراتب، أظن الأدير حوالي 500 دينار تقريبا، 500 دينار ده سيقطع عنك. قال يقطع وترك. كان عنده تقريبا في بيته حوالي 20 نفس بيصرف عليهم، 20 واحد. طب انتوا لو مكان هذا الرجل هتعملوا ايه؟ 20 نفس. وبدا طبعا بعد ما ال 500 دينار اتقطعوا عنه فتنه عظيمه جدا يا اخوانا. يعني الانسان لما بيدوب كده درجه معينه ويروح نازل بتبقى فيها جراح. فبدا يشارط، ومش مشارطه كليه. واحد مثلا زي عبد الله المكاوي عاوز ياخد يقرا حديث، الراجل ده ب 5000 جنيه يبقى لازم اديله واقول له ادفع كذا. لكن ممكن لو واحد تاني، لا، عفان بن مسلم ليس القلب الذي رفض هذا الراتب ورفض أن يلين للخليفة، وضعه يختلف. إذن هنا القضية تحتاج إلى قلب سليم، قلب نقي يزن قلبه. إن خير بين أمر الآخرة فأمر الآخرة أعلى وأفضل وأعظم. لكن إن أنا أحط مسائل 1+1=2، 4+4، هذا ليس من الدين اطلاقا. لما تيجي تقول لي تعمل لي قواعد تقول لي الجمهور قال والعلماء قالوا والكلام، لا، حط كده ايه قواعد. وخاصه ان في مساله زي مساله اخذ الاجر هذه يوجد فيها نص واضح ان حقا ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هل هذه وردت في القران في التعليم والقراءه والاقراء؟ ابدا. وردت في ايه؟ في قضية عابرة. وذلك البخاري هنا من فقه جميل جدا، صاحب قلب، رغم أن البخاري رحمه الله تعالى يعني كان متميز في الحديث، إلا أنه في السلوك أيضا كان صاحب قلب. لما لدغه زنبور تقريبا حوالي 18 مرة وهو بيصلي ما تحرك، يبقى ده صاحب إيه؟ قلب، له مكانة، له منزلة. فهنا قال العنوان ده جميل جدا، قال باب ما يعفى في الرقية، ركزوا معايا، على أحياء أو على أحياء العرب. حتى كثير اعترض على هذا العنوان منهم الحافظ ابن حجر، يعني خصص إن هذا خاص بعوام العرب فقط، اللي هم يعني فيهم نوع من الغلظة ونوع من الشدة ونوع من فهذا لتقريبهم ولدعوتهم لغيرها من السلوكيات التي أراد البخاري تحت هذا العنوان بتحديد أحياء من العرب. وإن كان الأمر هنا عام إن الرقية لأي حد، للعرب والمصر والسورية والأي مكان، لكن هو إيه أراد أن يضيق الإطار في هذا بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وده الحديث ده يتعلق بإيه بقى؟ كما قلنا في إطار الرقية، ولأن الرقية أمر شرعي إلا أنه يجوز أخذ الأجر عليه أيضا للعلة بقى. إيه العلة؟ إيه العلة؟ إن دول ناس كان عندهم نوع من الشح، كانوا في حالة سفر وفي حالة جوع، فانتقل الأمر من التحريم إلى الاضطرار، إنه يجوز هذا الأمر. لكن كلمة يجوز دي تضع لها ضوابط شرعية وتختلف من شخص إلى شخص ومن إنسان إلى إيه؟ إلى إنسان. نعم ما شاء الله، شوفوا مساعدة بقى، يا سلام. نعم طيب، بس ايه دي درجات اعلى بقى، دي درجات ايه اعلى؟ بمعنى ان في ممكن شيء معين ليه فيه حق، فمن اجل الدعوة، لان النفوس بتحب المال، ممكن اترك، ممكن ايه اتساهل، ممكن شخص من مثلا عاوز ألف قلبه من عيلة القوم، حتى لو كان عنده مال، لو تركت له القليل يحصل له كده نوع من الايه، من العلو. اذكر مرة في واحد اول ما جيت هنا كان هو مدير الادارة بتاعت الاوقاف، ما كان يقعد لي كل مرصد، واللي جاي لنا من السعودية والوهابية والسلفية والضلالية ومش عارف مين، وكان جريء جدا. كان مثلا ممكن ايه، كنت احيانا مثلا اروح عند الشيخ مختار اراجع ما كان الشيخ مختار يرتعد منه، كان اذا رآه يرتعد وينتفض، قال له اب يخرب بيتك هوديك امن الدولة. يقول الشيخ مختار يقول لي لو سمحت طب يبقى تعالى لي كده ايه في الديرة مش عارف فين. كان مشكلة، كنت مثلا أصلي في حين في مسجد غزال، كان إشكال. هو مرة جاي يشتري مني حلق، تقريبا كان جرام، كان ثمنه حوالي 20-30 جنيه تقريبا، اللي أنا والله عندي بنت ومش عارف وبتاع وعاوز أي حلق جرام كده وبتاع، وراح مطلع الفلوس كام ثمن، قلت له هذه هدية، وصلي كده زهي. قال لي لا إزاي، قلت له هدية مني لك، ما المشكلة، هدية مني لهذه الصغيرة إزاي. وطبعا رفض واحترج واستعى وبتاع وكده، والله الذي لا إله غيره قلبته 180 درجة. الشيخ صلاح لو عاوز يصلي في مسجد عامر يصلي، يسأل الشيخ مختار يقول له ما راح فين، هو راح فين وجا منين، يقول له وانتوا اتصالحتوا ولا ايه. فالشاهد هنا ان غالبا يا اخوانا الإحسان يقتل، يأسر، خلي الشخص اللي قدامك. لكن لا واحد زي ما بيقول لك لا ده انا امصمصه، ده انا اكثر دمه، ما ينفعش. فهذا باب من ابواب الدعوه، ان انا ممكن اي شيء يعني اقربه بهديه تافهه بسيطه جدا تنتهي المشكله. كان في واحد راجل بتاع تليفونات وكان عنده معاكسات، وطبعا زمان التليفون كان مشكله. فمره برضه مش عارف ايه قابلته فين وكده، فقلت له ده انا عاوز ابعت لك هديه، بعت له نتيجه او اجنده كده. يا سلام، اي تليفون اصلح اعمل. فالشاهد ان في بعض الاشياء ممكن تتقلب بها القلوب حتى للدنيا مش لامر الاخر. وقال ابن عباس ان عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبل، وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10. يبقى أنا الكلام يدور. قال الشعبي: لا يشترط المعلم. يبقى إذن القضية ليست قضية إيه مضبوط، وضعت صورة قضية فيها إيه مفتوحة لقلبك، أين قلبك، فين احتياجك، درجة الاحتياج. يبقى لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله، لكن لو أخذ من غير استشراف يقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. قول إن ما فيش حد بيكره، وكلمة الكراهية هنا معنى التحريم، إن ما فيش حد حرم أجر المعلم أو أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10. أعطى وما أعطي، أعطى يبقى يجوز أنك تعطي على إيه؟ على التعليم أيضا يجوز، إن أردت أو رأيت أن الآخر يقبل. ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. عندنا القسام، القسامة، قسامة بالضم وقسامة بإيه؟ بالفتح. القسامة بالضم وهي اللي هو قسامة تمييز النصيب، يعني أتفرق مثلا دي لأرض وده لأرض لمكان فبتقسم. وعندي هنا القسامة اللي هي إيه بقى؟ القسامة اللي هي الأيمان، أيمان في الدم وكده، يحلف مثلا ده يحلف 50 وده يحلف 50 إلى غيره. فهنا أجل القسام أو القسامة، القسام يعني اللي هو بيميز الأنصبة، واحد مثلا عنده أرض بيزرع بيعمل بيسوي بيعمل بعض الأعمال، فجاز له أن يأخذ إيه الأجر على هذا، أجر القسام. وقال: كان يقال السحت، الرشوة في الحكم. الرشوة في الحكم إن واحد أيضا بيحكم بين أطراف ويأخذ أجر على هذا الحكم، قيل له سحت، إنه قد يظلم إذا أعطاه شخص أقل. دائما النفوس تميل إلى تطيب بالأعلى، مش كده؟ يعني مثلا راجل هياخد من الفريقين اللي هم بيحكمهم مال، ده هيدي 50 وده هيدي 70، النفس تميل إلى إيه؟ 70 لا خلاف. وذلك من حسنات القضاء في مصر، من حسنات القضاء في مصر أنهم يضيقون عليهم في قضايا الهدايا والرشوة وهذه الأشياء، وتقريبا يعني في أمور بتبقى صارمة في هذا، إنه لو أخذ هدية أو اختلط بأحد أو غيره، ولو في قضية يعني ستحكم فيها بينه وبين أطراف، لابد أن ينظروا من هو أبعد الناس منها، وهذا شيء طيب يعني في هذا، وإن كان الحكم بغير ما أنزل الله، لكن نسأل الله أن يهيئ الأمة إلى حكم بشريعته. وكانوا يعطون على الخرص، يعني الخرص ده اللي هو ايه، خاص يتعلق مثلا في الاصل الزكوات، ان واحد مثلا واحد عنده بساتين، عنده حدائق، عنده ثمار، عنده فيجي الخراص ويحدد ان فيها كذا بياخد اجر، حتى وان كان امر شرعي يتعلق بايه، بقيمه الايه الزكاه، لكن كان بياخد على هذا اجر. قال: حدثنا ابو النعماني وهو عامر عالم بن الفضل، قال: حدثنا أبو عوانة وضاح عن أبي بشر وهو جعفر ابن إيه؟ ابن إياس، عن أبي المتوكل هو علي الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. يبقى خلنا نقرأ القصة ونعيش مع هذا الايه الواقع. وضع صحابة يموتوا من الجوع في السفر ونازلين على ناس، فاتب يخلنا ضيفونا عندكم أي حاجة، والعربي عنده أي شيء، مية وتمر تكفي، فكوجدهم قوم فيهم أي نوع من الشدة والبخل وما فيش، فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حاولوا يعالجوه ما فيش. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. طب الناس اللي جم اللي نزلوا علينا دول ممكن حد عندهم أي حاجة. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم اللي هو مين بقى؟ أبو سعيد نفسه، نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وضعت الصورة يا أخوانا، ماشيين مع الوضع إنه جعانين وما فيش مشارطة إلا بها. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال خف، فانطلق يمشي وما به قلبه، ما فيش في أي وجع. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم أقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال ما أنا براق، ده أنا من اضطراري وجعنا قلت فرصة أن فتحة الكتاب فيها من الخير الكثير فأرقيه به. وده حقيقة، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى سبب تصنيف مدارج السالكين قصة مدارج السالكين بتاع يا عثمان، مدارج السالكين كتاب ايه بقى؟ كتاب لمين؟ ابن القيم، بيتعلق بايه؟ بالفاتحة، السلوك، سلوك الفاتحة. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى لما نزلت مكة فصابتني أمراض وأعراض وأوباء وأسقام، وامتلأ بدنه كله بحبوب حتى أنه كان لا يقدر أن يضع الثوب على بدنه ولا ينام، وأعياه هذا. قال فكنت أشرب من ماء زمزم وأرقي نفسي بفاتحة الكتاب، فما هي إلا أيام حتى ذهب ما بي. فمن فرحي صنف هذا الكتاب تعليقا على كتاب الهروي، هي مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى خاف إن المشكلة وقعت يعني فيها على غير المراد، فنذكر له الذي كان، فنظر فننظر ما يأمرنا، وده الدين والورع. فقدموا على رسولهم فذكروا له، فقال له نبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية إلا عرفك. كان جوابه قال إيه؟ أنا ما أعرفش، أنا بس مجرد إن إحنا من شدة الجوع قلت أعمل إيه؟ أي شيء أعمله وتنتهي المشكلة. أذكر قصة وقعت، كان في صنعاء، طبعا الإيجار في اليمن أو في صنعاء بالذات غالي جدا، فالإخوة لما كانوا بيفدوا من مصر الشباب كتير، فضل يكتر 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 ويكثر في اليمن. فواحد رجل جاء، طبعا كان بعضهم كان يبيت في مسجد وبعضهم كان ايه ينظر الى اماكن بعيده ممكن كل مجموعه تستاجر مثلا اوضه او كده، وكان غالي. فجاء رجل وقال لي ايه، اخبرني، قال لي في يوجد بيت، والبيت ده تقريبا يعني بيت فخم جدا، يعني من نوع البيوت الايه الكبيره في اليمن، وهو على الطريق في المكان الفلاني، لكن هذا البيت يسكنه جن، والبيت ده يعني حير من يسكن فيه. كان موجود معنا اختها الشيخ الحسن اللي هو موجود الان في اليمن، ومجموعه من الشباب كثيره. فالمهم ايه، طبعا هو قال لي جينا ان شعري قف، قال لي بقى بتقول بيعمل ايه، قال لي ممكن يفتحوا الشبابيك، ممكن الواحد يلاقي نفسه بيت في الاوضه دي يتنقل في الاوضه اللي جنبها، ممكن مثلا يعني حاجات من هذه الاشياء. فانا جيت قلت للاخوه قلت لهم ايه، في بيت، والبيت ده في المكان الفلاني، و يعني اصحاب البيت عاوزين يشوفوا حل. فابو الحسن قال لي طب نشارك الراجل ده، نقول له اديني قبله. كان هو في شده شويه كده ويعني ما شاء الله. فقابلنا الراجل قال له طب بشرط تكتبوا لنا عقد ايجاره فيه واحنا مستعدين نقعد فيه لغايه ما يروحوا للفروع. قال له هتقدروا؟ قال له اهو مش نجرب. فقال ايه؟ قال طب انا مش هعطي عقد الا اذا يعني عقدته مستقريته، ما بديكم عقد وتسيبوه تمشوا. قال لهم هو بايظ باي ما انتوا سايبينه. قالوا الشاهد فعلا عمل عقد وحطه مع واحد اللي هو الشيخ الايه المنطقه، وفعلا جم اصحابنا دول وراحوا داخلين تقريبا ممكن حوالي 10 اكثر اقل لا اذكر العدد. المهم الشاهد ايه، انا طبعا طول الليل عمال افكر يا ترى ايه اللي بيحصل. جم الفجر فعلا سمعوا حاجات مرعبه. طبعا هم طول القران سوره البقره وقال من قراءه ويصلوا وبتاع، بيقول نحس ان البيت بيميل بينا يمين وميل بينا شمال، نحس الشبابيك طبعا تخبط وترزع، الابواب مش عارف تتفتح وتتقفل. المفضل مستمرين، المهم قضوا الليله. المهم تقريبا 3 4 ليالي 5، المهم من فضل الله عز وجل استقر الوضع وسكنوا في هذا المكان واستقروا لغايه ما بداوا ايه نزحوا، اللي راح مأرب واللي راح عند الشيخ مقبل رحمه الله. فالشاهد هنا ان دايما يا اخوانا الاشياء التي في هذه الخزعبلات اليقين اصل، اليقين اصل. وكلما الانسان عقد العزم على نيه العلاج ونيه البر من الله عز وجل طبعا ربنا ييسره لهذا. فهذا الصحابي ما عنده مشكله الا انه عاوز ياكلوا، ما كان يقصد بها المتاجره ولا اخذ الاجر ولا شيء، انه انا عاوز اشوف لي سبيل ان احنا مجموعه وفي عابري سبيل ويعني عاوزين ناكل. فلما وجد ان الراس الكبيره بتاعهم وسيد الحي لذيذ واللدغه بتنططه وتعبان، شارب بقى مشارطه كبيره جدا قطيع من الغنم، طالما انتم مش هتدينا لقمه هناخد منكم القطيع ده. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا للوقائع الايه الثابته. ولذلك في يقول ايه، في سؤال الحكيم وفي جواب الحكيم. سؤال الحكيم انك ما جيش تيجي تقول لي اخد اجر على القران ولا لا، اقول لك ايه؟ لا صح ولا مش صح؟ لكن لما تجيب لي قصه انا في بلد وغريب وما عنديش حاجه، السكن مثلا بحوالي 500 600 جنيه والناس دول اغنياء وعندهم استعداد يدوا وظروفي كذا وكذا وكذا وكذا، اخد اجر اقول لك ايه؟ خد، اقول لك نام في الشارع وما تاكلش. اذن هنا اللي في سؤال الحكيم وفي جواب الحكيم. انا لو واحد هذا حاله اقول له لا، طب هيعيش في ايه؟ هينام على الرصيف؟ هو لازم عاوز يعيش وما عندوش مهنة إلا القرآن. إذن هنا لابد يا أخوانا هذا ينزل إيه منازله. قال لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم سهما. دل على أن الأمر إيه حل. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل بهذا. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.